بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا هنا أربعة فروع. فرع الأول، إذا تزوج امرأة على أنها حرة، شرط يعني هم، فبانت أمان بعد أن تزوجها إلى حق الفسخ، يفسخ يأخذ المهر ويخلي سبيلها بدون طلاق وما إلها مهر. إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمان مهر مال إلا مع الدخول، إذا دخل بها لها مهر، لكن هذا المهر يعطيه ويرجع على المدلس الذي دلسه. إذا المرأة اللي تزوجها على أنها حرة تتبين أمان إلى تحت الساق قبل الدخول بلا مهر، مع الدخول تعطي مهر، مهر الدخول، ولكن ترجع بالمهر على الذي دلسك وقالت هذه نعم هذه حرة تبينت أنها أمان، ترجع بالمهر على الذي دلسك. طيب، هذا فرع. فرع ثاني، لو مرأة تزوجت رجل على أنه حر فتبين عبدا مملوكا، هم إلها الفسخ، إلها الفسخ، هم كذلك ما إلها مهر إذا لم يدخل بها، إذا دخل بها تستحق المهر لكن تأخذ من المدلس الذي قال لها أن هذا حر فتبين أنه عبد. طيب، الفرع الثالث، إذا تزوجها على أنها بكر فبانت سيئة، هنا فسخ ماكو. تزوجها على أنها بكر، قد أطمها 20 مليون دينار، تبينت سيئة، فسخ ماكو. الرواة الحكم هنا فسخ ماكو، وإنما يقل مهرها، مهر الثيب غير مهر البكر. فإذا كان مهر البكر 20، مهر الثيب 10، يقل مهرها والعقد صحيح، فسخ مهر. هاي الثالث. فرع رابع، إذا الرجل إجى تزوج قال أنا هاشمي، أنا من قبيلة فلان تميمي، تزوج وقال آمن به، بعدين تبين لا مو هاشمي أو مو تميمي، هنا المرأة إلها حق فسخ. هاي أربعة فروع. أدلة هذه الفروع، الفرع الأول أنه إذا تزوج الإنسان امرأة على أنها حرة فبانت أمان فيه نص صحيح، هذه معتبرة عاصم التي هي رواية النظر ابن سويد، هذا النظر ابن سويد من أصحاب الكاظم، عن عاصم بن حنين، معتبر عن عاصم بن حنين قال قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم، امرأة إجت إلى بني تميم قالت أنا تميمية وهي كاذبة وادعت أنها حرة تميمية وحرة وتزوجت على أنها تميمية حرة، بعدين تبين أنها أمة مملوكة، قال إنها ترد إلى أربابها، هي مملوكة تزوجت على أنها حرة، لكن تزوجت على أنها حرة ترد على أربابها، ويطلب زوجها ماله الطمع الذي أصدقها، ولا حق لها في عنقه، هل في باب 7 من العيوب الحديث الثاني. نعم،
هذا ليس من العيوب،
مو عيوب، لكن الرواية قالت لا، هنا هنا السادة رضى، السيد رضى أخذ المهر، السيد رضى، هي تزوجت على أنها حرة الطوارئ فلوس أخذها السيد راضي، لكن رواية تقول الذي تزوجها على أنها حرة له حق الفسخ ويرجع بالصدار إذا دخل بها طبعا على الذي جلس، إذا ما دخل بها هو بعد ما يفتيها ما. الرواية تقول إلى حق الفسخ، هاي رواية صحيحة. الرواية الثانية، هاي رواية ليش معتبر؟ رواية ثانية محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت الصادق عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها ابنته أبوها حر، إذا بنية حرة، فأتى أباها قال زوجي ابنتك، فزوجه غيرها، زوجه أبنى فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها فعلم بها بعد أنها غير ابنته، أي مو بنته، وأنها أمن. قال ترد الوليدة على مواليها، الوليدة يأخذوها المواليها، أنا هي أمها أمن، والولد للرجل، الوليدة ترد، الولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه إلى موالي الوليدة. من ذولا موالي الوليدة؟ كما غر الرجل وخدعه، أهمل تزوجها على أنها حرة، وإذا تبيت أمن قلت ترد، ترد فسخ يعني. فإذا الفرع الأول إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمن، العقد منفسخ بهذين الروايتين، الأولى معتبرة والثانية مؤيدة لها. طيب فرع الثاني بالعكس، لا لا ما علينا، لا ذكرت عيب لا ذكرت تدليس، قالت هنا فسخ أكو، أكو غرور غره، قال لها هاي بنتي، وإذا هي أمس الجيران قال لها هاي بنتي زوجها، أي غرور غوش تدي. الرواية يقول لي حق فسخ. السلف الثاني إذا هي تزوجت رجل على أنها حر تبين أن هذا عمل صحيح، هي صحيح. محمد بن يوسف قال سألت الإمام الصادق أن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر، وفي الخارج مملوك لكنه بشرط أن يكون حرا، وقال أنا حر، بعدين طلع كذاب، تزوجت امرأة مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فعلمت بعد أنه مملوك، قال هي أملك بنفسها إن شاءت، يعني إلى حق الفسخ وإلى حق الفسخ، هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه وإن شاءت فلا، تريدتم قوية أم قوية، تزوجت على النحر فبان عبدا، تريد التقر معه تقر، وإن شاءت فلا، فإن دخل بها فلها الصداق، إذا دخل بها تأخذ الصداق وتفسد، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، بس إلى حق الفسخ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك، علمت وقالت ما يخالف تعال واقع وأقرت بذلك فهو أملك بها بعد ما إلى حق الفسخ، إذا علمت بها أنه مملوك ومكنت نفسها له بعد ما إلى حق الفسخ، إذا إلى حق الفسخ إذا علمت أنه مملوك إلى حق الفسخ، أما علمت ثم واقعها وقبلت بذلك بعد خلص بعد خيار ما يعني رفض به. هذه الرواية في باب 11 من العيوب، من العيوب والتدليس الحديث الأول، هذا دليل الفرع الثاني. أما الفرع الثالث اللي ما به خيار فسخ، وهو تزوج امرأة على أنها بكر تبينت سيئة، هنا الرواية قالت يقل مهرها، ما قالت إلى حق الفسخ، يقل مهرها، أعطاها مهر الأبكار، الآن يأخذ مهر الأبكار يعطيها مهر السيد. هاي فيه صحيحة محمد بن القاسم ابن الصيقل عن أبي الحسن، فالرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبة، أيجوز له أن يقيم عليها؟ يعني يجوز يعني أيلزم أن يبقى وياها؟ قال فقال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة، ما قال له إذا حق الفسخ مهر، وما قال له يقل مهر، قل له هاي المرأة قد تكون ثيب من الطفرة، نزوة عن فقرة، وقد تكون ثيب من المركب، هاي لما تركب الحصان الغشاء البكار يروح، فهاي صارت ثيب من النزوة ومن المركب، احنا فيما تقدم قلنا السيد التي امرها بيدها ذيك التي دخل بها دخولا شرعيا او غير شرعيا، هاي ما دخل بها، هاي ما دخل بها، لا دخول شرعي ولا دخول غير شرعي، هاي ذهبت البكارة من الطفرة نزوة او من المركب. فذاك يقول له أيجوز أن يقيم عليه؟ ما جاوبه، قال البكارة قد تروح من الطفرة أو من المركب. لكن أقول صحيحة ثانية، صحيحة محمد بن جزك، هذا الجزك جمال ثقة، محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا يعني كل الصداق مع الأبكار نطهية أم ينتقص؟ قال ينتقص، إذا ما يحيى فسد بس ينتقص المهر، الطاهر مهر الأبكار يأخذ منها ويعطيها مهر السيد، قال ينتقص. فإذا إحنا السيد اللي قلناه وين هذا السيد؟ هذه إذا ذهبت بكارتها من الطفرة ومن المركب هاي باكر، أي باكر. إذن فوجدها ثيبا يعني متزوجة وطلقت أو زنت، ذهبت مكارثة بالزن هنا ينتقص. أما إذا ذهبت بالطفلة والنزوة أي باكر، أي باكر. إذن إذا لم تكن متزوجة ولم تكن زانية أي باكر، ما الحق أن ينقص المهر؟ إذا ثبت أنها متزوجة ومطلقة أو ثبت أنها زانية الحق أن ينتقص من المهر. أما فسخ هنا ماكو، هذا تقدم احنا، هذا قلنا الثيبوبة شنو؟ أكو بيه ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، هذا سبب من بعده احنا بحثناه، الثيبوبة ما هي والبكارة ما هي، ثلاث أقوال أربعة أقوال احنا اختارينا هذا، الثيبوبة التي هي مدخول بها دخولا شرعيا أو غير شرعي، وما دونها باكر. فإذا ذهبت البكارة بالأعمال الرياضية هذه باكر، هذه الرواية، هاي الروايتين، أولا الأولى ما قالت إلى حق الفسخ،
بس
ما قال إلى حق الفسخ،
يعني شنو
معنى لكن ما قال إلى حق الفسخ، ما قال إلى حق الفسخ، قد تذهب البكارة من النزوة والمرض، ما قال إلى حق الفسخ، الثاني قال ينتقص من مهدها، ما قال إلى حق الفسخ، إذا ما في دليل على حق الفسخ، يعني دليل جيب لي رواية تقول إلى حق الفسخ إذا تزوجها على أنها باكر فتبين، ما في دليل، دليل لو نفى السيبوبة، يعني قال السيبوبة قد تحصل من هذه ومن هذه بس، ما أجاب على سؤالي أيلزمه؟ الثانية قال لا ينتقص مهرها، أما إلى حق الفسخ ينتقص مهرها يعني العقد لازم لا على عدم ثبوته، اي عدم ثبوته ينتقص مهر يعني العقد ثابت ولازم بس المهر ينزل، نعم هسه هذا خليه ذاك تحقيقا، احنا قلنا فيما تقدم البكارة من لم يدخل بها لا دخول شرعي ولا غير شرعي اي فهي باكر تعتبر منها، على كل إذا ثبت أنها دخل بها دخولا شرعيا ثم طلقت أو دخل بها دخولا غير شرعي هنا ينتقص مهرها فقط وهو دلالة على لزوم العقد. أما الفرع الرابع أنه إجا واحد قال أنا تميمي أو أنا قرشي فتزوجت المرأة على أنه من بني تميم أو على أنه قرشي، بعدين تبين هذا كذب مو بني تميم، هذا رجل أصله بنغالي كذا إيراني لا من عشائر العرب ولا كذا، هنا الرواية تقول إلى حق الفسخ، المرأة إلى حق الفسخ، هذه الرواية صحيحة الحلبي في حديث قال: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، تزوج على أنه من تميمي فلا يكون كذلك، قال تفسخ النكاح، أو قال ترد النكاح. باب 16 من العيوب والتدليس الحديث، الدليل على أنه في هذه الصورة تبدأ. هذه أربعة فروع وهذه أربعة أدلة. انتهينا من عيوب الرجل، قلنا عيوب الرجل الأربعة التي متفق عليها جميع علمائنا: الجنون، هذا أولا، والعنب، والخصام، والجب. أضفنا نحن عيبين لوجود رواية صحيحة، وهما البرص والجثام. رواية صحيحة تقول أن المرأة إذا هي مجذومة ومبروسة الرجل له حق. خب إذا كان المرأة له حق، طبعا المرأة في السؤال الجواب إنما يرد النكاح، هاي إنما يرد النكاح من الجنون والبرص والجذام والعفن، إنما يرد النكاح، أو رواية ماكو إنما، خب يرد النكاح. خب النكاح إذا المرأة مجذومة يرد النكاح الزوج، إذا الزوج مجذوم أمره ترد النكاح. هاي رواية. وأولوية أكو إذا قالوا هاي في المرأة لأنها قرينة العفن. أولا الكلام مطلق، ها في الجنون مطلق، في البرص مطلق، في الجذام مطلق، فقط العفن يختص المرأة. ليش ذاك المطلق نقول أنه من عيوب المرأة؟ يرد النكاح، ما قال يرد عقد المرأة من برصها وجذامها، ما قال يرد النكاح. أولوية المرأة إذا كانت مجذومة أو مبروصة مع أن الرجل يتمكن أن يتزوج غيرها خلوه له خيار. شايف هذا الرجل مجذوم ومبروص المرأة تقدر تتزوج واحد ثاني؟ لا، إذن إلها خيار بالأولوية. ثم العدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو فر من العدوى، فرار من الأسد يعني هذا مرض مهلك، اشرد منه روح لا تلاقي، يعني فسخ. لا خصوصية الملاك الفسخي إذا كانت المرأة مجذومة أو أبرصة، موجود في الرجل إذا كان أبرص، شنو كراهية الكراهية، مرض مرض، العدوى العدوى. فإحنا أضفنا إلى عيوب الرجل الجذام والبراص، المرأة إلى حق أن تفسخ إذا كان الرجل. الآن أما العمى والعرج، هذا قلنا أنه ماكو دليل على عيب، لكنه ماكو دليل أنه هذا العيب يوجب الفسخ أو يجوز الفسخ. عيب مو كل عيب للرجل أو المرأة يوجب الفسخ أو يجوز الفسخ. أفرض هذا عيب، أنا رجل أعمى، أفرض الرجل أعرج، هذا عيب لكن فسخ ما يريد. المرأة تريد تخلص من هذا يخلي تبذل يطلقها، هو يريد يخلص منها حيطلقها، أما فسخ ما. استعب عيوب المرأة، صارت عيوب الرجل عندنا ستة حسب ما ذهبنا إليه. عيوب المرأة قالوا سبعة: جنون، هذا مشترك بروايات بين الرجل والمرأة، جذام وبرص، هذا 100%، أن المرأة إذا مجذومة مبروصة الزوج له حق أن يفسخ. القرن، وهو في فضاء الفرج أكو غدة أو عظم تمنع الرجل من إدخال آلته في فرجها، هذا همة يوجب الفصل، أي أربعة صار. الإفراط، إذا تزوج رعانا مضاف يعني مسلك البول ومسلك الحيض واحد، هذا يوجب. العمى والعرج قالوا سمع، العمى والعرج ما أخبرناه كعيب في الرجل، الآن قالوا من عيوب في المرأة. سنجي نتكلم، قالوا العيوب سبعة، احنا ثبت عندنا ان عيوب الرجل ستة، الان قالوا ان عيوب المرأة هذه السبعة. اما الجنون فلا خلاف فيه، لان الروايات التي قرأناها اذا كانت المرأة مجنونة يرد النكاح من الجنون، يرد النكاح سواء كان المرأة مجنونة فالرجل يفسخ، او الرجل مجنون فالمرأة تفسخ. إذا المرأة إذا مجنونة الزوج إلى حق أن يفسخ. للنص الصحيح المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفن. ما إذا لم يقع عليها، إذا لم يمكن أن يقع عليها، هاي رواية صحيحة. بل المرأة تولد من 24، منها الجنون. صحيح عبيدة عن الإمام الباقر قال إذا دلست الحفلة والبصر والمجنونة، الكلام في المجنونة، روايات كثيرة، الرجل إذا مجنون المرأة إذا مجنونة، فإنها ترد إلى أهلها من غير فراغ. صحيحة الحلبي بإسناد الصدوق عن حماد، بل يقول في الرجل يتزوج قوم، يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال لا ترد، هذا عيب لكن لا ترد. قال ثم قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعبث، الجنون هنا موجود. ثم إذا مجنون يجي دليل لا ضرر يرفع اللزوم، لزوم العقد، عقد النكاح ملازم، إذا هذا العقد به ضرر، الضرر يرفع اللزوم، يصير جائز. هذا هم في الدليل غير الروايات. طيب تعال إلى الجذام. الجذام شنو معناه؟ أعضاء الإنسان تيبس ويتناثر اللحم، هذا الجذام. أما قوة احتراق اللحم هذا مو جذام، يبس الأعضاء تناثر اللحم، هذا الجذام. أما قوة احتراق اللحم عن اللحم مالتك يصير أسود، هذا مو تناثر، هذا مو تناثر، هذا مو جذام. الوجه إذا تعجر صار عندي بي عقج جغل، هذا مو جذام. الوجه إذا تضخم هذا مو جذام، جذام يبس الأعضاء تناثر اللحم. إذا العين استدارت هاي علامة الجذام، هي مو جذام، استدارة العين إذا لم يعلم أن يعني كأنه استدارة العين مرة للجذام مرة استدارة العين لغير الجذام، مو العين مو مستديرة مثل اللوزة، مثل اللوزة، اللوزة مو مستديرة، فإذا العين صارت مستديرة هاي قد تكون من الجذام، علامة الجذام، قد لا تكون من الجذام. إذا علمنا أن هذه صار من الجذام يعني الجذام موجود، إلى حق الفسر الرجل. طيب هذا الجذام مرض في المرأة يوجب للرجل جواز الفسر، هذا دليل شنو؟ دليل النصوص، نصوص. إذا الجذام يبس الأعضاء تناثر اللحم، لا قوة احتراق اللحم يصير أسود، ولا تعجر الوجه بحيث يصير به عقد وتضخم، ولا استدارة العين إذا لم يعلم أن هذا الجذام. فيه نصوص تقدمت أنه يرد النكاح من البرص والجذام، هاي قلناها الرواية، يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، وهي صحيحة بلي حماد، صحيحة إلى حماد بن عيسى. قال الصادق في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبين، قال لا ترد عوراء لا ترد، وقال إنما يرد النكاح، هذا النكاح هو قطعا شامل المرأة، احنا كنا يقول حتى الرجل إذا كان أجدما أو أبرصا يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفن، قال قطعا أنه يشمل جذام المرأة وبرص المرأة، هذا الجذام. ففيه روايات البرص، البرص عند الأطباء يختلف عن البرص المراد هنا في الشرع. برص عند الأطباء يقولون هذا البهج اللي واحد يصير وجهه شوية أبيض خلاف الصورة جلده، هذا برص، يعني بس يتغير الجلد يصير أبيض، هو لونه أسمر، هو لونه أسمر، لونه أحمر، وإذا صار الجلد قسم منه أبيض، هذا بهج يسموه، بهق أو بهج، هذا يقولون جذام. الشرع يقول لا، الجذام يختلف عن البهج. هذا البهج او البهق الجلد تغير ما بعد الجلد على حالته، ما بعد الجلد من اللحم ومن الشحم على حالته، بينما البرص الذي يوجب حق الفسخ او يجوز حق الفسخ هو شنو؟ افرض هذا ابيض وهذا ابيض، لا، البرص الذي يجوز حق الفسخ ان اللون يصير ابيض وما تحت ابيض وما تحت ابيض الى العظم، الى العظم، يعني هذا البياض غائر في اللحم مو بس بالجلد، هذا البياض حتى اللحم يسوي ابيض الى العظم. من علاماته اذا طببت ابره بيه ما يطلع دم، يطلع ماي ابيض، واذا ادلكته وفركته وقرصته ما يصير احمر، ما يصير احمر. هذا فالبرص عند الشارع الذي يجوز الفصل لا فقط تغير لون الجلد، الجلد يتغير واللحم يصير ابيض، الجلد ابيض اللحم ابيض الى العظم، تخلي ابرك ما يطلع دم، يطلع ماء ابيض. هذا هو البرص الذي فيختلف عن البهج، يختلف عن البهج. وثالث علامة تصير شعر هذا الرجل الأبرص أبيض، بينما البهج ما يصير شعره أبيض، بس الجلد يصير أبيض، بس الجلد، أما شعره ما يصير أبيض واللحم ما يصير أبيض. فإذا غرس إبرة يطلع دم، بينما البرص الذي يجوز الفسخ هو هذا، الجلد أبيض اللحم أبيض، تخلي إبرة ما يطلع دم والشعر أبيض. اي نعم، هاي القرآن، نعم، ابرص هذا الذي في الشرع، دليله والنصوص، هاي النصوص الذي قرأناها. هذا تزوج الله اله الحراء، قال لا ماكو فسخ، انما يرد النكاح او يرد النكاح من البرص والجذام. البرص هو هذا الذي يوجب الفسخ، لا البرص الطبي. فاذا البرص فيه روايه. خب هاي صار ثلاثة، جنون وبرص وجذام. العفل او القرن، نعم، ما ذكرت في الرواية، لكن المراد منه عند لسان الفقهاء هذا. اما اذا بس الجلد صار ابيض هذا لا يوجب الفقهاء ولا يجوزون له الفسخ. انا راجعت اخوال اطباء، هذا بس بياض الجلد يسمو برص، هذا احنا نسميه بهج وبهق، هذا مو برص، البرص جلد ولحم كل شر ابيض الى العظم. ولو في لا يكون في جميع اجزاء البدن، في قسم منه، لكن قسم منه هم الجلد هم اللحم هذا ابيض، مو في كل جسمه. في بعض الأشخاص اللي كانوا يشتغلون في الصخر في إيران، هذه إيده مثل الحديدة كلها أبيض، كلها أبيض، بس إيده، بس إيدين، إيدين مثل الحديدة كله أبيض جامد، كل ما سوبيه مصير حمر، أغلط خليبيه ما يطلع، بس إيديها بقي الجسم زين. هذا هو البرص، البرص هذا يتغير الجلد واللحم الى العظم في بعض المناطق. الدليل على ان السيرة العقلائية قائمة على ان من يتغير فقط جلده ما يجوزون الفسخ، المرأة اذا تغير بعض بقعها ما يجوزون للزوج الفسخ. على كل سهل خليل القرن او العفل، هنا لو معنيين لو معنى واحد، يعني لو قرن وعفل الفاظ مترادفة او لا مختلفة متباينة. يقولون لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوضع، غدة يعني غدة لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الرباط وهو المسمى بالحفل. دليل النصوص تقول أنه المرأة إذا حفلة الزوج إلى حق أن يفسخ لأنه ما يتمكن من الوضع، ما يتمكن ولد ما يصير عدة، إذا ما يتمكن الوضع يعني ما يوصل إلى الرحم ولد ما يصير عدة. بعضهم يقول قرن عظم العفل لحم، القرن عظم في فم الفرج يمنع من الوضع. هنا في كتاب المغرب اللغوي يقول القرن في الفرج ما يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة يعني لحم أو لحمة مرتفعة أو عظم، لو غدة لو لحمة لو عظم، فهذا عيب على كل حال. إذا قلنا ترادف فهو عيب، إذا قلنا مختلف عيب. والرواية تقول هذا العفل والقرن هم عفل موجودة في الرواية يجب الفسخ أو يجوز الفسخ، القرن هم يجوز الفسخ. هاي سألت الإمام صادق عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، هاي بعلاق لفظ القرن، قال هذه لا تحمل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها. هاي بعنوان القرن. العفل ذيك يرد النكاح من الجنون والبلص والجذام والعفل، فإذا العفل وارد القرن وارد. إسألة معنيين وهذا عيبين، إذا معنى واحد يعني عيب واحد. فالروايات تقول القرن عيب والعفل كذلك عيب، وعيب يجوز للزوج أن يفسخ، مو كل عيب يفسخ، هذا يجوز. الروايات تقول يجوز له أن يفسخ وترد إلى أهلها صادق. إذن الحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد، القرن والعفل واحد إذن سميه عيب واحد، اثنين صارن عيبين. طيب هسه تعال إذا هذا القرن أو العفل ما يسد الفرج 100% يخلي مجال لدخول الآلة التناسلية ما يمنع من الوضع، ماكو فسخ لأن الرواية قالت هذا يمنع من الوضع، يمنع من الوضع ماكو ولد يفسخ. أما إذا لا يمنع من الوضع أكو مجال لدخول العضو الذكري فيصير حبيب، إذا ما إلى حق الفسخ، ما إلى حق الفسخ. لماذا؟ ضرر ماكو، أفرض فرجها ضيق، هذا مو ضرر، هذا استمتاعي من استمتع ولد هم يصير. إذا ما تشد الرواية اللي تقول هذا لا يقدر على مجامعة فيها، لا هذا يقدر، هذه لا تحمل، لا هذه تحمل،
تحمل بالأبرة تحمل،
نعم
تحمل بالأبرة تحمل، بالأبرة تحمل
بالتلقيح. اي لا اللقاح اللي يكون طبيعي بالمقارنه الزوجيه بالمعاشره الزوجيه هاي تعبت يعني يقدر يدخل، اذا ضرر ماخو والصحيح لا تشمله. ليش؟ لان العفل ما يقدر يسوي. ولذلك الروايه التي تقول بل ترد يرد النكاح من البلص والجذام والجنون والقرن أو العفل ما لم يقع عليها، إذا وقع عليها وقاربها وأدخل ما إلى خيار. رواية تقول هل صحيح عبد الرحمن في باب الأول من تدليس والعيوب، انتبه، يقول المرأة ترد من أربعة أشياء، من البلص والجذوم والجنان والجنون والقرن وهو العفل، قرن هو العفل، ما لم يقع عليها يعني قبل أن يدخل، وإذا أدخل وأمكن الإدخال فلا، فإذا وقع عليها فلا، يعني إذا أكو مجال للإدخال وأدخل بعد ما إلى حق الفسخ. هاي رواية جدول. إذن الفسخ ما لم يقع ويدخل، أما إذا أكو عفل وأكو قرن وشوية أكو مجال لإدخال العضو هنا إذا وقع عليها بعد ما الحق الفسخ. فإذا أفرض أكو عيب، أفرض قرن أكو، أفرض لكن مو كامل، يعني الغدة موجودة يعني العظم موجود لكن أكو مجال الدخول، فالعيب موجود ولكن أدخل، إذا أدخل بعد ما الحق، إذا بعد الحق أن يفسخ قبل أن يدخل. إذا فحصت الدكتورة قالت هذه عفلاء القرناء، ولو كان إمكان الوضع موجود إلى حق يفسخ، أما إلى أدخل الرواية تقول بعد ما إلى حق ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا. رواية تقول عفلاء القرناء، لا 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 هاي هاي والقرن وهو العفن ما لم يقع عليها مداخل الأرض، لأن الأربعة جنون حتى إذا حدث بعد الوقاع حتى بعد الولادة إذا حدث الجنون إلى حق فصل، وكذلك العمل حتى إذا وقع بعد الوقاع بل بعد الولادة، وكذلك الخصار العفن الخصار فقط الرواية يقول خصي دلس نفسه، هذا إلا يكون قبل العقل، أما العمل والجب جب العضو قط حتى ولو وقع بعد العقل. طيب إذا هنا هذه الروايات أقول رواية ثانية صحيح أبي الصباح الكلام يقول سألت الصادق عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا إلى أن قال قلت فإن كان دخل بها قرن بها عيب أكو لكن دخل بها يعني المجال ضيق، قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ثم جامع فقد رضي بها، يعني رضي بهذا العيب، إذا رضي بهذا العيب بعد ما لحق الفصل، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء فرق، يعني ما علم إلا بعد الإدخال بصعوبة أدخل افتهم أن هذا عيب هنا إلى حق أن يفسق، أما إذا علم بأنها لصقاء أو قرناء وأدخل بعد ما الحق رضي بها. طيب إذن هنا هذه عيوب ثلاثة، جنون وجنون وبرص وجذام ورسخ أو قرن، هاي أربعة، الخامس الإفراط يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.